الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير الطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأطهار سفراء الله للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، في ضمن الأدلة البحث عن النوع الثاني والقسم الثاني، في البحث عنه لا بأس نذكر هذا المطلب، وهو في البحث في النقود، كنا وإن كان النقود بعد هي نموذج، مو نموذج أول ذكر الشيخ في القسم الأول من النوع الثاني، لكن مع ذلك مدام تطرقنا إليه أمس نذكرها، ثم نعاود الكلام في الرواية في الأدلة الواردة في الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشيخ. بالنسبة إلى النقود، الشيخ الأنصاري نقل الروايات الواردة في بعض الأبواب، أو قل الأبواب أبواب المكاسب المحرمة اللي نقلنا مصدرها، أتذكر وذكرنا الأخوان، بينما الروايات الواردة في أبواب الصرف الباب العاشر الشيخ لم يذكرها هنا، يعني ذكر رواية روايتين الواردة في، حتى هي موجودة حتى في أبواب الصرف بعد الباب العاشر إلا الإمام يقول له ألقيه في البالوعة أو كذا اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه، إلا هي رواية المفضل ابن عمر موجودة أيضا في أبواب الصرف الباب العاشر الحديث الخامس. السند طبعا لهذه الرواية على مذاق السيد الخوي ضعيفة باعتبار فيها الصيرفي، لكن على مشهور القدماء مو المتأخرين، مو لا مدرسة السيد عبد الطاووس، الصيرفي محمد بن علي أبو سمينة الصحيح اعتبار حاله طعن الفضل النشادان مو في محله أي مكان، فالسند معتبر للمفضل بن عمر، المفضل بن عمر رجوع فيها من الأجلاء خلافا للطعون التي وجهت إليه. الرواية معتبرة عندنا، لكن هي هذه مو الرواية الوحيدة في الباب. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقي إليه درهما منها فقال إيش هذا؟ فقلت ستوق أو ستوق، فقال وما الستوق؟ فقلت طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. مثلا الشيخ ذكر هاي الرواية، أو رواية أخرى ذكرها الشيخ التي فيها أن الإمام عليه السلام كسره نصفين وقال ألقيه في البالوعة. المهم أن هاتين الروايتين اللتين تمسك بهما الشيخ في عدم التعامل مع النقد المسكوك المغشوش في قبالها روايات أخرى تفصل بتفصيل آخر، وموجودة في أبواب الصرف، وجملة منها معتبرة. طبعا مسألة النقد مو مسألة سهلة، مسألة خطيرة. يعني النقد المغشوش بالتالي ما هو حكمه المزور؟ يعني بحث مهم لأنه محل ابتلاء. كما مر أمس، التزوير ليس على نمط واحد، أنواع. ثالثا، أصل الورقة مزورة. ثالثا، لا، الدولة تطبع الآن، حتى بعض يعني صاحبة الدولار يقال تطبع من دون اعتبار، هذا هم نوع تزوير. يعني طباعة الدولار من دولة الدولار طباعة إلى ما شاء الله رسمية وكذا، بس بدون اعتبار، هذا هم نوع تزوير يعتبر في عالم المال، يعني أقصد، بس نمط من التزوير. إذا التزوير مو نمط واحد. أو مثلا دولة من العالم الثالث تطبع عملتها من دون إشراف مؤسسة النقد الدولي، هذا أيضا يعتبر نوع من التزوير أو الغش أو ما شئت أعبر. المقصود أن الغش والتزوير في النقد ليس أنه أصل ورقة الدينار أو الدولار تقوم بها عصابة تطبعها بشكل دقيق، مو فقط هذا، ليس فقط هذا، هذا نوع من التزوير، مو كل التزوير بهالنوع. فالتزوير إذن أنواع في النقد. يا ترى الآن الشيخ لما مثل بأن النقد المغشوش من القسم الأول ما لا يقصد منه إلا الحرام، والتعاوض به مطلقا باطل، هل نؤسس قاعدة في النقد هكذا المغشوش؟ المشهور لم يذهبوا لهذا الشيء، حتى الشيخ الأنصاري في باب الصرف لم يذهب إلى هذا القول. إذن ذهب المشهور لماذا؟ حتى الشيخ في باب الصرف، هذا الذي مر بنا أمس، أن الإنسان لا ينخدع ولا ينغر بكلام الفقهاء في باب دون أن يراجع باب آخر، لأن كلماتهم في باب تفسر كلماتهم في باب آخر، فتحمل على التقييد، على التعليق، على الكذا، هل مجرى نفس شأن الروايات. فتوى المشهور، هاي فتوى مهمة في باب الصرف، لأن هاي محل ابتلاء النقد المغشوش. فتوى المشهور في باب الصرف وهو بحث النقد، باب الصرف يعني باب النقد، باب في كتاب البيع، في فصول كتاب البيع يسمى باب الصرف، يبحث فيه النقد، بحث النقد. مسلك المشهور في هذا الباب هو كالتالي، مطابق للجمع بين الروايات، أن النقد المغشوش، طبعا نمط من النقد المغشوش، أعيد وكرر، تحرير الموضوع في النقد المغشوش ما أمر مهم، تحريره بحسب الموضوع العصري وتحريره بحسب الموضوع التنظيري. أمس مر بنا مفصل الفرق بين البابين أو المجالين، عفوا، الموضوع العصري وتنقيح الموضوع التنظيري في الشورى الحكمية. أن الغش، الغش في النقد ليس على نمط واحد، إذ من اخلط أنماط. إجمالا مبنى المشهور في نمط من الغش في الناقد له كما كان في النحاس والذهب والفضة، هذا نمط من الغش. مسلكهم هكذا يفصلون بهذا التفصيل، لا يبطلون التعامل بالنقد المغشوش مطلقا بل يفصلون بهذا التفصيل طبقا لما ورد في الجمع بين الروايات. تفصيلهم هكذا: إن كان النقد المغشوش الغش بين أو يبينه للذي يتعاطى معه صحيح، إذا التعامل صحيح. يقول لي ترى هذا ذهب مسكوك لكن العيار ماله مو 18 و21، العيار نسبة 12-10 قليلة. فهنا يصححه، لا سيما إذا كان المشتري إنسان متعهد يعلم من عنده أنه ما بيغش الآخر. أو إذا كان المغشوش أخذ طابع رسمي في عالم المال، مثل شنو؟ هذه الأوراق التي تطبعها الدول العالم الثالث من دون إشراف مؤسسة النقد الدولي، يعني مو سويسري على تعبيرهم، هو يتطبع الدولة. صحيح يتطبع الدولة، نوع من الغش في عالم نظام المال والسرقة ما شئت فعبر، لكن بالتالي هذا رسمي الآن في هذا البلد في هذا الوطن رسمي يمشي. المشهور طبقا للروايات إذا صار رسمي راج بين الناس لا بأس بالتعاوض معه به. أما في غير الصورتين فلا يجوز، لا يجوز وضعا ولا تكليفا. هذا التفصيل المشهور في باب الصرف، وهو مختار الشيخ طبعا. إذن الشيخ كلامه هنا محمول على ماذا؟ هاي الروايتين التي نمسك بهم الشيخ محمول على التقييد بالروايات التي سنقرأها الآن في أبواب الصرف الباب العاشر، وعلى دي الصورة لينخدع الباحث القارئ أن مراد الشيخ من التنزيل مما لا يقصد من الإحرام ذاك النمط من الغش الذي لا يبين ولا وليس برائج، الكل يعني يتحب يمتنع من عنده لو يدري به. فإذا مو رائج ولا مبين هنا لا يسوغ التعامل بذلنا. مثل الحين الدولار لا أصلا مزور أو الدينار أصلا مزور، أصلا ما حد يعني يتبنى رسميا وما معلوم بدرجة اعتباره، بس ما نعتبر هنا الحين باطل حرام تكليفا ووضعا. فإذا أقسام التزويج بنضبطها في الموضوع المعاصر، وكذلك أقسام التزوير، التزوير يعني نفس الغش في الموضوع التنظيمي في الشبه الحكمية. نقرأ بعض الروايات لا بأس اللي فيها التفصيل. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم في الباب العاشر من أبواب الصرف، قال: سألت عن الدراهم المحمول عليها، يعني مخلوطة بغير الفضة أو مخلوطة بغير الذهب، فقال: لا بأس بإنفاقها. إني ما علي الوجه الجواز، فقط أصل الجواز ذكر، لكن نفس دي الرواية وظاهر نفس الرواية بسند آخر صحيح اللي هي الرواية الثانية في الباب، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يعمل الدراهم يحمله. هذا الراوي، الرواة عن الراوي يعني يزيدون أو ينقصون، مو يزيدون ينقصون، يعني ما بعض الأحيان نفس الراوي أو الراوي الراوي عن الراوي يسقط كلمة في المتن أو ما ينقل الحديث بتمامه، وهذا كثير في باب يعبر عنه في علم الدراية بعلل الحديث. علل مثل يعني أمور ممرضة للحديث، لكن بمقارنة الحديث بعضه مع بعض إنسان يلتفت إلى موارد السقط في الطرق أو في المتون. قال: قلت لأبي عبد الله الرجل عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، يعني يخلطها بالنحاس ثم يبيعها. قال: إذا بين ذلك فلا بأس. رواه له بعد طريق ثالث نفسه. فهذه تفصل بين الغش الذي يبين والغش الذي لا يبين. الرواية الثالثة في الباب أيضا صحيحة عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، قال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. يعني إذا أقلت ثلثي الدرهم فضة ثلث مغشوش أي ما يخالف لا بأس. هذا يبين لك يعني أصل الاعتبار موجود أصل، يعني مثل لأن الرواج بهذا الحد أقل من عنده ما تبقى مصداقية للفضة. الرواية الرابعة في الباب أيضا معتبرة السند عن معمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. نفس القيد اللي مر. هذه الرواية لها طرق متعددة عن عمر بن يزيد مو معمر بن يزيد، والصحيح هو ظهر عمر بن يزيد. على كل طرق متعددة نفس الرواية وكلها صحيح، يعني فيها الصحيح بل كثير اثنين من الصحيح أو ثلاث. الرواية الخامسة قرأناها إلا استمسك بها الشيخ. الرواية السادسة بإسناد الطوسي إلى محمد بن الحسن، بإسناد الطوسي إلى ابن أبي نصر البزنطي، يعني استخرج الرواية من كتاب ابن أبي نصر البزنطي، عن رجل هني إرسال عن محمد بن مسلم. تعبير المشهور يعبرون إرسال خفيف، يعني في طبقة واحدة في مقابل الإرسال الشديد اللي هو أصلا ما في أي طبقة ما مذكور أي راوي. عن الصادق يقول لك مثلا عن النبي، الإرسال يسموه شديد، يعني درجات الضعف أيضا عند المشهور يميزون بين بعض البعض. ما الفائدة عندهم؟ لأن عندهم السند قابل للجبر. هذا فقط السيد الخوي رحمة الله عليه تفرد أن السند لا يجبر. أيوة تلاميذه، نادر من العلماء لا يذهب إلى الجبر في السند أو الوهن في السند بعد، يعني ربما تفردات السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه يعني أو نادر جدا من الفقهاء على كل، وإلا شهرة غالبة أو قاطبة العلماء الإمامين يذهبون إلى جبر السند. فلذلك يميزون بين درجات الضعف. مسلك السيد الخوئي عديم النظير يعني في العلماء، هو متفرد بهذا الشيء. قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم، على الدرهم دانقين. فقال: لا بأس إذا كانت تجوز. تجوز يعني تروج، يعني رسمية. وهذا السند ذكر الشيخ الصدوق نفسه بدون إرسال عنده، لأن الشيخ الصدوق طريق. طبعا أسانيد الوسائل من الكتب الأربعة يمكن استدراكها بأسانيد من نفس الكتب الأربعة إذا تنجز محاولة. أنا مو دائما كل الطرق يجيبها صاحب الرسائل. وإن كان هذا المشروع لم ينجز بعد، لا السيد الجردي في جامع حديث الشيعة أنجزه، ولا الميزة النوري أنجزه، ولا السيد خوي في كتابة طبقات الرجال أنجزه، وقابل للإنجاز. استدراك على أسانيد الوسائل من نفس الكتب الأربعة أو غيرها، بالذات الكتب الأربعة. لماذا؟ لأن صحابة الكتب الأربعة الرواية واحدة يذكرها في ثلاث أبواب، أربعة أبواب بأسانيد مختلفة. صاحب الرسائل جابها من بعض الأبواب، ما جابها من الأبواب الأخرى. وما أكثر ذلك في الكتب الأربعة، وكذلك في كتب أخرى من الحديث. فهذه على كل خطوة علمية مصيرية لم تنجز، مستدرك أسانيد الوسائل. نعم، من نفس المصادر، وهذا يدل على وفرة الطرق بحمد الله للروايات. الرواية السابعة، إذن الآن تفصيلين في الروايات، تفصيلنا إذا بين نفس كلام المشهور، وتفصيل إذا كان رائجا رسميا. هذه قضية رسميا، يعني العرف اعتبرها الشيء بشيك. وقضية الأعراف في باب المعاملات مهمة، تبدل الموضوع من موضوع حرام إلى موضوع حلال. ما قلت دائما في جملة من الموارد، مثلا هذا الزواج الصداقة الموجود عند الغرب عرفا، لأن يريدون يتخلصون من المثال لبحث العرف يعني، وإيجاد العقود بالأعراف المستجدة، هي اللي يسمونها بوي فريند وغير فريند وفلان، هذا مجال الصداقة. لكن تلقائيا في العقد الأخير أو العقدين الأخيرين، عقد ونص عقدين، صار عندهم هذه الصداقة، مو صداقة يعني نزوة، التزام بين الطرفين، يعيشون في سكن مع بعض. سما أقول لك هذا عقد شرعي، عقد عرفي عندهم، لأنه أحد الأجلاء والفضلاء سئل عن نصرانية يمكن تمتع بها وهي تعيش في واحد هكذا، قلت له ما يجوز، هذا عقد عندهم. قال لا، مو عقد قانوني، فبالتالي هذه ليست في عصمة وذمة أحد. قلت له لا خطأ، هذا عرف، هذا عقد عرفي. وفعلا الآن سأذكر المطلع. فالآن بالتالي شيئا فشيء هذا النوع، التزام بالسكن، التزام بتناصف المصارف كعرفي، وينجبون أولاد وهلم جرى. ولذلك إذا صير أي حادثة حتى على أحد الطرفين ما يروحون لأهله، أول شيء يروحون لهذا، حتى البلدية عندهم أو القانون. تلقائيا فقهاء القانون المدني عندهم بدأوا يعترفون بهذا القانون، يعني هذا قانون أملاه العرف عندهم على المشرعين، على الكنيسة. الكنيسة هو بدأ يتزوج ما يصير يطلق أبدا، قال يتورط. القانون المدني هم إذا يتزوج قانون زواج قانوني، نص تركته لازم يعطيها للزوجة، لازم صعب عليه. قال ليش نخلص؟ شوف هاي يسمونها تقنينات التشريعات المكبلة للطرق لمسير الزواج والأسرة، لمسير الزواج. فشوف العرف يبدي حلول يتمرد على التشريع المتعجرف. المهم، فالمقصود أنه هو راجع عندهم أخيرا، السنة الأخيرة بعد يعني سنة 2006-2005، قبل 10 سنوات، تصير أكثر من 10 سنة، لما السفرة التبليغية صارت عندي هناك كذا سنتين، سئلت قلت له ما يجوز، تتمتعون بها مثلا كذا، حين هذه في ذمة واحد، شو القصة؟ ما يصير. وهم يتعهدون انه هذا ما يكون دي وده ما يكون هذا المجرة والتزام ومصلحة. وفعلا الفقهاء القانونيين اخيرا شيء من احكام العقد اعترفوا به ان هذا نوع عقد، عقد لكن مو منشأ السلطة والنظام ولا الكنيسة، منشأ منه تسالم العرف بين بعض البعض. فبعض الأحيان الأعراف أقصد هكذا تولد مثل لكل قوم النكاح من القبيل. المهم نرجع، والزواج التسهيل فيه شيء أمر عظيم مهم. فهنا لاحظ يجوز يعني يرسمنه العرف. ورواه الصدوق بإسناد يعني محمد مسلم مثلا، لأنه قال الشامية إذا قال لا بأس إذا به يجوز ذلك، يعني إذا كان يجوز. الرواية السابعة هم إسناد صحيح لعبد الرحمن الحجاج أبواب على الصرف الباب العاشر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم؟ بحث التزوير في النقود مر بنا أمر مهم، فأعطي الناقص الحبة والحبتين؟ قال لا حتى تبينه. ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا، يعني رسمية صارت هاي. على كل الثامن هم نفس الشيء. أنا ما الآن هي مسألة في مسألة الصرف وما يحتاج نتوسع فيها كثير، بس فقط لأجل الفات الأخوة إلى أن ما ذكره الشيخ هنا في بحث المغشوش هذا ليس كل النصوص، وهذا ليس كل كلام الفقهاء، بل هذا بحسب باب دون الأبواب الأخرى. هذا بالنسبة إلى النقود. نرجع إلى ماذا؟ إلى بقية الأمثلة التي ذكرها الشيخ، وهي الهياكل العبادية وآلات الموسيقى والمجرة. ما هي الأدلة للتحريم على وعلى التي مرت؟ طبعا على وعلى التي مرت بنا تمامية قاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن استبناها من نصوص أخرى معتبرة في بداية المكاسب المحرمة. أيضا رواية تحف العقول مر بنا أن لها خمس مصادر ولها إسناد أو إسنادين لعلي بن إبراهيم، وهذه الخمس مصادر كلها قديمة توجب الوثوق بالصدور على وعلى وجود السند والسندين. هذا بحث في بداية البحث كما ذكرنا. فذي الوجوه عند تامة، أكل مال بالباطل أيضا تام، لأن الآية الكريمة لا نحصرها في تفسير التحايل أو هذه وجوه مرت سابقا. الآن نريد أن نكمل بقية الوجوه في بقية المصادر. نعم، في بقية الوجوه لبقية المصادر أيضا يستدل بماذا؟ يستدل بالنصوص الخاصة، ولا بس نتعرض للنصوص الخاصة، النصوص الخاصة الواردة في بعض دين النماذج. مثلا النصوص الواردة في الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، وهو تحريم بيع الخشب على من يصنعه هياكل عبادية. هذه النصوص موضوعها ليس ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه شنو؟ ما هو هيكل عبادي باطل بالفعل. إلا أن الفقهاء يقولون نعم، الموضوع المذكور في هذه الروايات غير ما نحن فيه، لكنه بطريق الأولوية القطعية يشمل، لأن يعني الخشب الغير مصنوع يحرم وضعا وتكليفا تبيعه على من يصنعها، فكيف نفس الهياكل العبادية إذا كانت مصنوعة؟ هو ما مر بنا أمس أن الموضوع في الأقسام اللاحقة أهون من الموضوع في القسم الأول الذي عنونه الشيخ. هذه النصوص موجودة في أبواب 41 مثل صحيح عمر بن أبذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط بعد آلات موسيقية، فقال: لا بأس به. لكن وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا. في الهياكل العبادية لا يجوز تشدد، يعني بلحاظ العقيدة والدين أكثر، بخلاف الفسق والفجور الأخلاقي. وهذه الرواية مروية بعدة أسانيد عديدة جدا. الرواية الأخرى بإسناد من الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمود عن أبان، هني اشتباه، عن أبان بن عيسى القمي، هو اشتباه النسخة الصحيحة في التهذيب كذا، أبان معروف لنا أبان عن عيسى القمي مو أبان بن عيسى، اشتباه في النسخة، يروي دائما أبان عن عيسى. عيسى القمي هو عيسى بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي الجليل، بيت الأشعرية النسل، وفي توثيق وتجليل كبير من الإمام الصادق إليه. عن عمرو بن حريث أيضا ثقة، على كل رواية صحيحة السند. قال، يعني بالالتفات إلى أن هذه النسخة خطأ، أبان بن عيسى ما عبد أبان، أبناء أبان عن عيسى، كما في مواد عديدة وطرق عديدة. فالرواية الثانية أيضا صحيحة في الباب، باب 41 من أبواب ما يكتسب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم، قال: لا، ما يجوز. هذه الرواية لها طريق متعددة. إذن هذا الباب أيضا داعم نصوص خاصة، داعم لماذا؟ لحرمة التعاطي بالهياكل العبادية. إن شاء الله بقية النصوص الخاصة في بقية النوازل نتعرض لها، وأيضا في وجوه عامة لم نكملها نتعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى آله.